الاحتلال يكثف قصف المستشفيات والمناطق السكنية في قطاع غزة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغلات قوات الاحتلال وتقصف مستوطناته وتجمعاته بالصواريخ. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال بالصواريخ وتحقق فيها إصابات مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني محرقة الدامية في قطاع غزة لليوم 38 بتكثيف الغارات وقصف النازحين واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق شرق خان يونس ومحيط المستشفى الأندونيسي شمال غزة ومستشفى كمال عدوان في بيت لاهية. كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية ومدفعية عنيفة على حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء ومخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن 40 شهيدا سقطوا فيما أصيب العشرات في الغارات التي شنها الاحتلال على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس خلال الساعات الماضية. أكدت وزارة الصحة في غزة أن 150 جثة متكدسة في مستشفى الشفاء أخذت بالتحلل جراء محاصرة الاحتلال المستشفى وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود. مصدر مسؤول بالوزارة أشار إلى خروج مجمع الشفاء عن العمل بسبب تكدس الجثث لافتا إلى استشهاد أطفال خدش فيما لا يزال خطر الموت يهدد مئات المرضى. إلى ذلك استهدف الطيران الصهيوني محيط مستشفى الأندونيسي شمال غزة تزامنا مع قصف وإطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى القدس في تل الهوى. وتفيد التقارير بأن الجرحى في الشوارع باتوا دون رعاية لعدم وصول سيارات الإسعاف إليهم في ظل القصف الصهيوني. وحول استمرار القصف الصهيوني في محيط مستشفيات قطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي شمال غربي مدينة غزة وحصاره من الجهات كافة في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية بفعل غياب الخدمات الأساسية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 5 أطفال رضع و7 مرضى في العناية المركزة جراء انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر. وكان المستشفى قد أعلن أن 39 رضيعا و17 مريضا يرقدون في قسم العناية المركزة يتلقون التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة. من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، ووصف الوضع في مستشفى الشفاء بالخطير بعد 3 أيام بلا كهرباء وماء. وأدى العدوان الإسرائيلي إلى خروج 22 مستشفى عن الخدمة، وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المستشفيات في مدينة غزة يمكن أن تصبح مشرحة. من جهتها أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء عاجلا لحماية المدنيين في غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى القدس خرج عن الخدمة أيضا، وإن الطاقم الطبي في المستشفى يبذل جهودا مضنية لتقديم الرعاية للمرضى هناك في ظل شح الدواء والغذاء والماء. وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جريمة مستشفى المعمداني شجعه على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي.
هذه صورة في هذا المستشفى على العالم أن يراها. هؤلاء هم المواليد الخدج في ظل انقطاع التيار الكهربائي، المواليد حديث الولادة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى ونفاد الوقود، يبذل الأطباء كل جهد ممكن من أجل المحافظة على أرواح هؤلاء الأطفال الذين قيل قبل أسابيع وتبنى الكيان والإدارة الأمريكية رواية أن هذا المستشفى تتواجد أسفل منه قيادة القسام ليرى العالم ما هي الجريمة المقصودة، إن المقصود هو إبادة جيل جديد.
إلى ذلك استشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال استهدف منزل الصحفي ياسر قديح في خان يونس، فيما استشهد 13 مدنيا وأصيب 27 آخرون إثر استهداف منزل في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس أيضا، ما رفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 11,180 بينهم أكثر من 4,600 طفل وأكثر من 3,000 امرأة.
أعلنت سرايا القدس استهداف موقعي كيسوفيم وأمارس التابعان لجيش الاحتلال الصهيوني برشقات صاروخية مركزة، كما وجهت كتائب المجاهدين ضربة أصابت آليتين صهيونيتين بقذائف مضادة للدروع، فيما استهدفت حشودا عسكرية للكيان شرقي حي الزيتون بقذائف الهواء. وفيما أخذت المقاومة اشتباكات بحي النصر غربي غزة أصيب خلالها جنود صهاينة دوت صافرات الإنذار في سدرات ومستوطنات الغلاف. وكانت كتائب القسم أصابت عدة آليات عسكرية بقذائف الياسين 105 بمحور جنوب غربي غزة مع تدميرها ناقلة جند صهيونية واستهداف قوة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في خان يونس. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تتعمد وقف كافة خدمات الطوارئ في غزة، مما يهدد بإعدام جماعي للمدنيين بفعل منع سبل النجاة عنهم. وطلب المرصد الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بالضغط الحاسم على الاحتلال للسماح فورا بدخول الوقود واستئناف إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى غزة والوفاء بالتزاماته بحماية المدنيين. ولفت إلى أن استمرار السلطات الاحتلال حظر إدخال الوقود رغم أنه يخضع للمراقبة إلى غزة سواء عبر أراضيها أو مصر يستهدف على ما يبدو بشكل متعمد وقف كافة خدمات الطوارئ الحيوية. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني بارتفاع حصيلة جنوده القتلى إلى أكثر من 360 منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وقالت وحدة الكيان بأن تعدادا قتلها العسكريين بلغ 44 منذ استمرار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوة الكيان المتوغلة في قطاع غزة. وتتواصل الاشتباكات العنيفة في المحورين الغربي والشمالي من القطاع بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الذي يتحرك تحت وابل من قذائف المقاومة وتصديها من مسافة صفر. أفاد الصحفي فارس السرفندي في رام الله أن جلسة يوم الأحد لكابينة الكيان الإسرائيلي شهدت خلافا واسعا بين الوزراء الصهاينة الذين بدأوا بتبادل الاتهامات بينهم في مجال تسريب المعلومات لتشويه سمعة الجيش.
كان هناك جلسة للكابينت الإسرائيلي وعصفت في داخل الكابينت يعني زلزال أو ضرب الكابينت زلزال مع صراع كبير جدا بدأ من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الذي اتهم بنيامين نتنياهو واتهم الوزراء بأنهم يسربون معلومات لتشويه سمعة الجيش، واتهمهم بأنهم هم السبب فيما وقع به الجيش الإسرائيلي حتى الآن. هذا أولا. ثم ضرب إعصار آخر جلسة مجلس الوزراء أو جلسة الكابينت الإسرائيلي عندما طالب سموتريتش وبن غفير طالبوا بنيامين نتنياهو بأن يرد في جنوب لبنان برد أقصى من القصف الذي حدث بالأمس، بمعنى أنهم طالبوا بنيامين نتنياهو أن يعيد مشهد قطاع غزة الذي نشاهده الآن حاليا في جنوب لبنان، وذلك ردا على القصف الذي حدث من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة. طبعا بنيامين نتنياهو رفض توسيع الدائرة وقال لهم بأنه لديه يعني أو أعطى تطمينات للولايات المتحدة بأنه لن يوسع دائرة الحرب، لأن الولايات المتحدة كما قالت عدة مرات وكررت وعلى لسان أنتوني بلينكن وعلى لسان وزير الدفاع الأمريكي وسواء على لسان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأنهم لا يريدون توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط ولا يريدون أن تكون هناك جبهات جديدة، والمقصود طبعا جبهة جنوب لبنان. لكن بن غفير وسموتريتش هددوا خلال الجلسة بأنهم قد ينسحبون من الحكومة إن لم يوسع بنيامين نتنياهو من دائرة الحرب باتجاه جنوب لبنان.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت قوة مشاة صيانية في موقع الأظهرة بالصواريخ وحققت فيه إصابة مباشرة. كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت موقع المرج الصهيوني في وادي هونين بالصواريخ الموجهة. وفي وقت سابق أطلقت المقاومة رشقة صواريخ كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي حيث دوت صافرة الإنذار فيها. وأعلن إعلام العدو عن عدة إصابات في مستوطنة نتوعة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان. إلى ذلك تحدثت مصادر محلية عن اندلاع حرائق في أحراج الحدب غرب عيت الشعب بسبب القذائف الفوسفورية التي أطلقها العدو الصهيوني على المنطقة. أعلنت المقاومة الشعبية في سوريا أنها قصفت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكول الغاز شمال شرق سوريا ب15 صاروخا. كما استهدفت المقاومة القاعدة الأمريكية في الشداد بالحسكة شمال شرق سوريا. المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت من جهتها أنها استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بشكل دقيق. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتمادي على قطاع غزة بتوجيه وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، قصفت فصائل المقاومة العراقية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكول الغاز شمال شرقي سوريا ب15 صاروخا من نوع جراد المتطور، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وجرح آخرين. ولم تكتفي فصائل المقاومة باستهداف حقل كونيكو، بل استهدفت أيضا القاعدة الأمريكية في الشداد بالحسكة شمال شرقي سوريا ب3 مسيرات أكدت مصادر أنها وصلت لأهدافها. في المقابل شن الطيران الحربي الأمريكي غارتين على مواقع قرب جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور، ما أسفر عن وقوع شهيد وجريح. كما طال القصف منطقة السيال في مدينة البوكمال شرقي دير الزور. ولم يكن استهداف المقاومة للقواعد الأمريكية في سوريا الأول من نوعه، إذ سبقه 46 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الماضي، ما أسفر عن إصابة 56 جنديا أمريكيا. ويأتي القسم الأكبر من هذه الهجمات من حصة القواعد الأمريكية في العراق بواقع 15 هجوما مقابل 9 استهدافات لقوات أمريكية على الأراضي السورية، وجميعها نفذت عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة. وتدعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب، إلا أن خبراء يرون أن عدم السعي يعود للخشية من تداعيات الرد. لذا تكتفي إدارة بايدن بالرد بشكل محدود مستهدفة مواقع خالية. لكن محللين يتوقعون أن فصائل محور المقاومة في مرحلة من المراحل قد تعمل على إعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة إذا استمرت بتقديم الدعم المطلق للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة وإدارتها العسكرية والسياسية للعدوان.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يكثف قصف المستشفيات والمناطق السكنية في قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغلات قوة الاحتلال وتقصف مستوطناته وتجمعاته بالصواريخ. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال بالصواريخ وتحقق فيها إصابات مباشرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Look.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا قائدنا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب. يتحدث الإمام عليه السلام على شيء يمكن أن أقول عنه إنه من أعظم درجات جهاد النفس. لا يحيف على من يبغض، لا يظلم. هناك أشخاص لا نحبهم، وعدم الحب لا يعني أننا نكرههم، لكن يوجد أشخاص يمكن أن نكرههم، ومع ذلك فالتقي عندما يكره شخصا لا يقوم بظلمه أصلا، فإن كره الآخرين ليس مبررا للظلم. الظلم قبيح، والظلم منقصة، والظلم سيء حتى لمن نكره. على الإنسان أن لا يسير وراء عواطفه ومشاعره، فإن العواطف أحيانا تأخذ بالإنسان إلى المهالك وإلى غضب الله سبحانه. ويمكن لمن يكره أن يكون ساعيا ليفرق بين الناس، كي لا يجمع الناس، وهو ممن يقوم بفعل يكرهه الله سبحانه وتعالى. لا يحيف، لا يصدر منه ظلم حتى لمن أبغضه. وهذه مسألة مهمة، فنحن نرى أن البعض، وليس الجميع، أن البعض إذا كانت قلوبهم تكره هذا البعض فإنهم يقومون بوسائل الانتقام، يسعون لظلمهم ومشاكل. حب الانتقام ليس من صفات المتقين، حب الانتقام ليس من صفات المؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. كن عادلا حتى أمام من تكره، فلعل من تكره يحمل بعض صفات الحق، وليس من تكره يكون دائما حاملا لصفات الباطل. لا تدع مشاعرك تؤثر بشخصيتك، كن دائما ناظرا بعين الإسلام، بعين الحق، بعين الله سبحانه وتعالى. وكن دائما ممن يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. ليست المشكلة أن فلانا مكروه، المشكلة أن نقوم بالظلم، والظلم معصية من معصيات الله سبحانه. صودف أحد الزهاد وهو جريح، تقدم منه مار ورأى ما به، فبدأ هذا المار يساعد هذا الزاهد، يحاول أن يزيل الدم أو أن يضع دواء لعله يخفف ما بهذا الزاهد. في هذه المدة كان الزاهد يستمر بذكر الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. سأله هذا المسعف: لماذا تشكر الله سبحانه مع أنك أصبت بمصيبة؟ الشكر عند النعمة. فأجاب الزاهد: إني أشكر الله تعالى لأني في مصيبة ولست في معصية. الخطر أن يقع الإنسان في معصية. لو أن الإنسان المقابل لنا يقوم بالسيئات، يكفر بالله سبحانه والعياذ بالله، يجحد وما شاكل، فصرت مبغضا له، فهل يحق لي أن أكون ظالما معه؟ لو كنت ظالما فبماذا أفترق عنه؟ فعلى الإنسان مهما كان يبغض الآخرين أن لا يكون ظالما، لا يحيف على من يبغض، فإن من نكره هل دائما الحق عليه وهو صاحب باطل؟ هذا ليس صحيحا. ثم يقول عليه السلام: ولا يأثم في من يحب. قد نحب البعض حبا شديدا فنخالف بسبب هذا الحب الشريعة المقدسة، هذا هو المقصود بالإثم. يمكن أن يخطئ من نحب ونحن نحاول أن نساعده فنبرر له أخطاءه، قد يعمل الحرام فنبرر له هذا الحرام وما شاكل، هذا لا يجوز. التقي من يكون على خط الاستقامة مع من يحب ولا يخالف الشريعة لأجل من يحب. هل نكذب لأجله؟ هل نزور لأجله وما شاكل ذلك؟ علينا أن نتقي الله سبحانه ونجعل حبنا الأساسي لله. أيها الإخوة والأخوات، قد يعيش الإنسان جوا من الحرام لأجل من يحب. مثلا إن شخصا يحب ولده وقد تشاجر ولده مع ولد آخر، ونعلم أن هذا الولد قد أخطأ، أن ولدنا قد أخطأ، ولكن حتى لا نحمل ولدنا مسؤولية نكذب ونقول إن ولدنا لم يخطئ، وهكذا نكون قد دخلنا في الإثم. إننا نقوم بمعصية الله في سبيل هذا الولد وما شاكل ذلك. قد يحب إنسان إنسانا آخر والآخر يطلب الأشياء الكبيرة التي قد لا نستطيع أن نحققها، فيقوم البعض والعياذ بالله بأعمال محرمة كالسرقة على سبيل المثال لأجل من يحب. الإنسان التقي يسير على الاستقامة مع من يبغض ويسير على الاستقامة مع من يحب. نحن دوما على خط الشريعة، قبل أن تأخذ موقفا ممن تكره وقبل أن تحدد موقفا ممن تحب، قارن هذا الموقف مع شريعة الإسلام، فإن كانت الشريعة تحرم هذا الموقف فتخلى عنه. أيها الإخوة والأخوات، عندما نقف بعد الموت أمام الله سبحانه لن ينفعنا محب، لن ينفعنا ولد، ولن ينفعنا أهل، إلا من كان مؤمنا تقيا. لذلك فكر في آخرتك وكيف ترضي ربك، وتذكر أنك عند الموت يحملك أحبابك على أكتافهم وعلى أكفهم، ثم يسيرون بك نحو حفيرة في الأرض، ثم يضعونك في الثرى، ثم يغلقون منافذ السماء عنك، ويرجع الجميع إلى بيوتهم وأنت وحدك. فإن كنت ظالما فمن يعينك؟ أما إن كنت مؤمنا فالله تعالى هو في عونك. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونبدأ نبدأ الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا نرحب بكم مجددا، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. موضوع الحلقة الشعائر الحسينية. سمعت الشيخ، ما هي الشعائر الحسينية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أهم الأسئلة التي ترد على العلماء وعلى أفاضل وعلى المراجع الكرام هو تعريف الشعائر الحسينية. لما كانت كربلاء ومصيبة الحسين وما جرى على سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه من المصائب، كان هنالك شيء يقام ليظهر هذه المصيبة، شيء يقام حتى يستفاد الناس من دروس وعبر هذه المصيبة وهذه المناسبة الأليمة، فسميت مجموع هذه الأعمال بالشعائر وتخصيصها بالحسينية.
نعم.
الشعائر الحسينية أي تتعلق بالأيام الحسينية المنسوبة لسيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فهي مجموعة من الأعمال العبادية الإيمانية التي فيها العبرة والعبرة.
نعم.
التي فيها حضور المجالس.
نعم.
فيها المراثي الحسينية، فيها ذكر مصائب سيد الشهداء، ذكر مصائب شهداء كربلاء، فيها ما هو ينفع المؤمنين روحيا إيمانيا عباديا.
نعم.
واجتماعيا، يؤثر على حياة المؤمنين من خلال المواعظ والاستماع إلى خطباء المنبر والاستماع إلى المحاضرات والاستماع إلى إرشاد العلماء والخطباء والسادة والمشايخ. الشعائر بشكل عام هي أعمال تنبع من وجدان الدين الإسلامي الأصيل، لا أن تكون شيئا دخيلا غير منصوص عليه أو غير لا يقع تحت الإطار العام لمشروعية هذه الأعمال، بل لابد أن يكون ضمن الأعمال المشروعة التي يستفاد بها للدنيا لدين الإنسان في الدنيا وفي
آخر.
الآخرة.
هي مدرسة متكاملة.
طبعا هي مدرسة العبرة والعبرة. نعم. على سيد الشهداء عليه السلام وعلى أهل بيته وعلى أصحابه الكرام
عليهم السلام. نعم. سمحت الشيخ، ما هي الضوابط العامة لشعائر الحسينية؟
بالنسبة للشعائر الحسينية، العلماء حتى الأئمة الأطهار عليهم السلام هم أول من وضع ضوابطا عامة. الشعائر الحسينية نعم هي مقدسة، نعم هي لها أولوية في هذه الأيام، نعم هي مرتبطة بسيد الشهداء، ولكن ألا تخرج عن الإطار العام، إطار القرآن، ضوابط القرآن الكريم وضوابط الأحاديث الشريفة. الأئمة الأطهار دعوا أصحابهم إلى البكاء، دعوا أصحابهم لحضور المجالس، دعوا أصحابهم لحضور المراثي، دعوا أصحابهم لإظهار الحزن، وكل ذلك تحت ماذا؟ تحت الإطار الإسلامي العام. الإمام عليه السلام حينما يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هذه القاعدة وهذا القانون يشمل أيضا الشعائر الحسينية. فكل شيء يهين أو كل شيء يعد من الشين ومن سوء السمعة ومن سوء المظهر يظهر به المؤمن، ويؤدي إلى ذهاب ماء وجه الدين يحرم. إذن هناك عدة ضوابط. الأولى هو أن تكون الشعيرة الحسينية ضمن الإطار الشرعي للقرآن وللروايات، مثل الالتزام بالأوقات المحدودة. يعني لا يمكن نحن أن نقدم الشعائر على الواجبات لأنها مستحبة، لا يمكن أن نقدم الشعائر على الصلوات الواجبة يترك الصلاة الواجبة ويقوم بالشعائر، لا يمكن أن نقدم الشعائر على الواجبات على الصعيد النسائي، مثلا أن تستهتر المرأة بحجابها أو بمنزلها أو بشيء وتضع حجة إقامة الشعائر، أن لا يحصل الاختلاط، أن لا يحصل المخالفة الشرعية، وأن لا يكون مسيئا للمذهب. وهناك كثير من الأعمال التي يقوم بها بعض الشباب وبعض المراهقين تؤدي إلى ماذا؟ إلى تشويه سمعة المذهب، إلى تشويه الصورة التي لا بد أن تظهر بأبهى صورها. الشعائر الحسينية هي شعائر حضارية، هي شعائر من التراث الحسيني التي حفظوها الآباء، حفظوها الأجداد، حفظوها الأمهات لنا لكي تصل إلينا بالطرق الشرعية، بالطرق العقلائية، بالطرق الصحيحة، وأن لا يشوبها شيء يؤدي إلى ماذا؟ إلى شين أو تشويه لصورة الدين وصورة المذهب.
نعم، لكي تستمر من جيل إلى جيل.
طبعا.
سمحت الشيخ، هل تقتصر الشعائر الحسينية على الطائفة الإمامية أم يمكن للآخرين أن يقوموا بها؟
الإمام الحسين عليه السلام كما كان جده النبي صلى الله عليه وآله هو رحمة للعالمين.
نعم، الصلاة
والسلام. والله عز وجل حينما يبعث نبيا أو إماما أو وليا يبعثه رحمة للطائفة وغير الطائفة، للمسلم وغير المسلم، فمن عرف أولياءه وعشقهم وتمسك بهم فهو لهم تبع. الشعائر الحسينية ليست مختصة بطائفة دون طائفة أخرى، وليست مختصة بدين دون دين آخر. كثيرا ما نشاهد على شاشات التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أنه في بعض البلدان هنالك من غير الطائفة الإمامية ومن غير دين الإسلام من تعرف على مظلومية الحسين ويقوم بهذه الشعائر المقدسة. نعم، هذا شيء حسن، وهذا الشيء هو مفتوح للجميع. لماذا؟ لأن فيه العلقة وفيه الارتباط ما بين الناس وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رسالته رسالة عالمية، والإمام الحسين ثورته ثورة انتصار الدم على السيف، وثورة انتصار المظلوم على الظالم. فهذه الشعارات وهذه المنهجية وهذه المدرسة إنما هي لكل أحرار العالم ولكل المؤمنين بالله في شتى بقاع الأرض.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الأفاضل، قبل الفاصل تحدث الشيخ حول هل تقتصر الشعائر الحسينية على الطائفة الإمامية أم يمكن للآخرين أن يقوموا بها؟ السؤال الآن، ما هي حدود العقلانية للإقامة العزاء والشعائر دون إزعاج الآخرين؟ تفضلوا.
الشعائر الحسينية هي شعائر إيمانية، شعائر رحمانية، شعائر لابد أن تبعث الاطمئنان والروحية الإيجابية في قلوب المؤمنين، لا أن تكون موردا للإزعاج وموردا للضجة وموردا لأذية الناس. نعم، لقد ورد في الحديث الشريف عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الصرخة وهي ذكر مصائب الحسين وإعلانها في الأماكن المحددة لها، فلا يمكن للعمل المستحب أن نقوم به لكي نؤذي الآخرين، سواء بالأصوات العالية أو بالأعمال المؤذية. فمثلا إن كان هنالك مريض، إن كان هنالك إنسان كبير بالسن، إن كان هنالك إنسان يعاني من شيء، فلا بد علينا أن نداريه. رسالة الحسين عليه السلام هي مداراة الآخرين، هي أن نكون بجنب الآخرين، أن لا نؤذي الناس، بل أن نكون على منهج الإمام الحسين، أي بشكل رحماني. فإذا كانت بعض الشعائر الحسينية تؤدي إلى أذية الناس الواقعية، فلا بد من الاجتناب عنها من أجل أن لا نقع في محذور أن نكون شينا وأن نكون مؤذين باسم الشعائر الحسينية.
نعم، سمحت الشيخ، ما هو المطلوب منا في البذل والعطاء في مجالس العزاء الإمام الحسين؟ تفضل.
مجالس الإمام الحسين عليه السلام لابد أن تكون ذات نية صالحة خالصة لله تعالى، لا تقيدها العادات والتقاليد الاجتماعية الغير صحيحة. يعني شلون؟ بعض المناسبات يتقيد الناس بنوع من أنواع الطعام، وبنوع من أنواع الشراب، وبنوع من أنواع اللباس، وبنوع من أنواع الزينة وما شاكل ذلك، كالأعراس والأفراح والأتراح. حتى في مناسبات الوفاة لبعض الناس تراهم أنه يعتبرون ذلك الطعام عيب، ذلك الشيء الذي يعطى للناس لابد أن لا يعطى، ولا بد أن يكون هنالك نوع خاص من الطعام. شعائر الحسين ومجالس الحسين سلام الله عليه مرتبطة بالله تعالى، فكل ما يقدم بنية صالحة لله تعالى فهو مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولو الإنسان قدم شيئا بسيط، استكان شاي، لو قدم شيء بسيط باسم الحسين عليه السلام فإنهم يقبلون منه. هنالك بعض الناس الذين لا يقومون بالمجالس لأن ليس لديهم قدرة على طبخ الطعام، على أعداد وجبات كثيرة. لا، لابد أن يقومون بالمجالس بالقدرة التي موجودة عندهم، ولو شيء بسيط، وبالاستطاعة الموجودة، فإن شاء الله الله عز وجل يتقبل منهم ببركة السيد الشهداء عليه السلام.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الشعائر الحسينية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر،
يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتجول في طيات وفي رياض الدعاء العظيم، دعاء التحميد للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، وقد شرحنا الأمور الباعثة على الحمد. وفي هذه الفقرة نحاول أن نتعرض إلى الآثار التي تترتب على الحمد، الحمد الخالص لله تبارك وتعالى، الحمد الراقي. كلما كان الحمد أرقى وأكمل فإن الآثار التي تترتب عليه أعظم وأكبر. فنرى الإمام السجاد عليه السلام يقول:
حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه. حمدا يضيء لنا بظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون.
يتحدث إمامنا عليه السلام عن الآثار التي تترتب على الحمد، فبعد أن يحمد الإمام ربه سبحانه وتعالى لأنه أهل للحمد، لأنه جنبنا من الشرك والإلحاد، يبين كيفية هذا الحمد بما تترتب عليه من آثار. فيقول عليه السلام: حمدا، يعني الحمد لله، حمدا نعمر به في من حمده من خلقه. إذن هذا الأثر الأول من آثار الحمد، وهو إيجاب إطالة العمر. يقول: نحمدك يا إلهي، هذا أثر من الآثار. الأثر الآخر هو السبق بالفضيلة والشرف، فيقول ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه، وذلك لأن الحمد كلما كان أكمل وكلما كان أشرف فإنه يصل بنحو أسبق من غيره، وكأن العبارة فيها كناية تشير إلى مسألة التسابق والتزاحم في الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى وفي بلوغ المرتبة العالية التي تمثل وصول الحمد أسرع من غيره، لأن الآيات الكثيرة تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فالإمام يريد أن يشير هنا إلى لزوم أسبقيته بالحمد ولزوم وصول حمده قبل غيره. ومسألة الرضا ومسألة العفو مسألة تمثل مراد السالكين وتمثل طلبة الطالبين لله سبحانه وتعالى. من هنا ركز الإمام على مسألة الرضا، لأن الرضا فوق كل شيء. يقول سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. الإنسان قد يدخل الجنة وقد يتنعم بثوابها، ولكن مع ذلك يريد أن يرضى الله عليه، كما يقال أن أحد السادة غضب على عبده فاستشفع ذلك العبد رجلا مقربا إلى السيد فشفع لذلك العبد فقبل السيد شفاعته، ولكن مع ذلك بقي العبد يبكي ويعفر خديه بالتراب. فذلك الشفيع قال للعبد لما هذا وقد عفى عنك؟ فقال السيد إنه يريد الرضا، فإن الرضا مرتبة فوق مسألة العفو. فإذا الرضا أمل العارفين وأمل المؤمنين. ومن ضمن الآثار التي يحققها الحمد هو أن يضيء ظلمات البرزخ. يقول عليه السلام حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ. معلوم أن البرزخ فيه أهوال وفيه عذاب، عذاب القبر، لأن البرزخ هو بمجرد أن يدخل الإنسان في قبره فإنه يبدأ البرزخ إلى يوم يبعثون. وقد ورد في الحديث الشريف أن العمل الصالح يضيء قبر صاحبه كما يضيء المصباح الظلمة، فهذه الروح تأنس بالعمل الصالح الذي على رأسه الحمد الكامل والحمد الخالص لله سبحانه وتعالى. يقول وسهل علينا به ويسهل علينا به سبيل المبعث، الذهاب إلى القبر إلى عرصة المحشر، كما في الرواية إن الذهاب من القبر إلى عرصة المحشر يوم المبعث يشق على قوم ويسهل على آخرين. فالإمام يريد أن يسهل ذلك المبعث. وهنا رواية ينقلها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي يقول إذا كان يوم القيامة بعث الله الناس من حفرهم عزلا بهما جردا في صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضا ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم ويشتد ضجيجهم وترتفع أصواتهم. هذه حالة من الحالات المهولة. يقول الإمام وهو أول هول من أهوال يوم القيامة، إلى أن قال ثم يخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضا حتى ينتهوا إلى العرصة. فإذا حالة البعث وحالة النشور حالة عظيمة يريد الإنسان أن يسهل الله به عليها. فإذا هذا أثر أيضا آخر من آثار الحمد. يقول عليه السلام ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، يعني الملائكة الأنبياء الذين يشهدون والمؤمنين الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة. يقول نريد أن نحمدك يا إلهي حمدا يجعل هؤلاء الأشهاد يشرفوننا بمواقفهم بشهادتهم الصادقة علينا والصالحة لنا. ولذا ورد في الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه مجموعة آثار للحمد إذا التزم الإنسان بالحمد الصحيح وبالحمد الخالص فإنه يصل إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أفضل الحمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
سابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.